عند المشاعر فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم التفسير المباشر الذي يأتيكم للسنة الثالثة على التوالي في شهر رمضان المبارك، وهذا هو اليوم الأول من شهر رمضان من عام 1431 للهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة المشاهدون الكرام أن يبارك لكم في هذا الشهر، وأن يرزقنا وإياكم حسن القيام والصيام والتعبد لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. أرجو أن تكون هذه الساعة التي تقضونها معنا طيلة الشهر معينة لكم على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى وتقريب معانيه لكم. منهجنا في هذا السنة في هذه السنة بإذن الله تعالى سوف نبدأ في أول الحلقة بإذن الله تعالى عن حديث أو بحديث مع الضيف الكريم حول سورة من سور القرآن الكريم. سوف نتحدث عن ما يمكن أن نسميه بعلوم السورة، نتحدث عن اسم السورة وعن فضلها وعن نزولها وعن مقصد السورة وعن مناسبتها لما قبلها وما بعدها ونحو هذه الموضوعات التي تهم القارئ للقرآن الكريم في هذا الشهر المبارك. وسوف نستعرض في هذا الشهر بإذن الله تعالى 30 سورة إن كان الشهر كاملا أو 29 سورة إن كان ناقصا، ونكمل بإذن الله تعالى بقية السور في المواسم القادمة إن مد الله في الأجل. يسعدني أيها الإخوة المشاهدون الكرام في بداية هذا اللقاء أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة الأولى، فضيلة الشيخ الدكتور عويض بن حمود العطوي، أستاذ الدراسات البلاغية القرآنية المشارك بجامعة تبوك وعميد البحث العلمي بجامعة تبوك. فحياكم الله يا أبا عمر.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يحييك، ونحن نشكرك على استجابتك الدائمة والمتكررة لهذه الدعوة. أنتم أيها الإخوة المشاهدون امنحونا فرصة في أول هذه الحلقة 25 دقيقة تقريبا لنعطي للضيف فرصة للحديث حول سورة الفاتحة، أول السور القرآن الكريم، ثم يمكنكم التواصل بعد ذلك عن طريق الأرقام التي سوف تظهر بإذن الله تباعا على شاشة البرنامج. أكرر الترحيب بك يا شيخ عويض، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك وأن يرزقنا وإياك الإخلاص والتوفيق.
اللهم
سورة الفاتحة، ماذا سوف تحدثنا عنه حول هذه السورة العظيمة؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد. لعله من حسن الطالع أن يكون حديثنا يعني في أول هذا البرنامج بشكل مختلف هذا العام، وأننا نتحدث عن موضوعات حول السورة. وفعلا كثير من الناس قد يهتم أحيانا ما بداخل السورة أو التفسير المباشر لكلمات أو جمل، وأحيانا يجهل أو لا يعرف الطريقة للوصول إلى المعلومات المهمة التي لها أثر كبير جدا في فهم ما بداخل السورة.
حلو.
ولذلك يعني سنحاول في هذا اللقاء إن شاء الله، وأيضا البرنامج يبدو لي في لقاءاته القادمة سيكون هذا هو موضوعها يعني الأصلي الرئيسي، وبعد ذلك يمكن يكون هناك حديث عن ما بداخل السورة. لعله أيضا من فضل الله علينا سبحانه وتعالى أن جعلنا نتحدث عنها أعظم سورة في القرآن.
جميل.
وهذا الحكم حكم به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، ففرح الصحابي بذلك، ويعني حتى قيل أنه تأخر في خروجه من المسجد من أجل أن يحظى بهذا الفضل، فقال يا رسول الله لقد قلت لي أنك ستعلمني أفضل أعظم سورة في القرآن، فقال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته. هذه السورة الفاتحة كل يقرأها وعامة الناس يحفظونها، وأكثر سورة تتكرر على الألسنة، يكررها كل مسلم جزما بما أنه يصلي 17 مرة كل يوم، هذا غير النوافل.
جميل.
فنص كهذا يتكرر بهذا العدد لابد أن نفهمه، لابد أن نعيه، لابد أن نقف معه. لعلنا نحاول اليوم استنهاض الهمام أو تفتيح بعض الأمور العامة التي قد تساعد على فهم يعني شيء حول هذه السورة.
جميل جدا. طبعا يعني أود أن أنبه الإخوة المشاهدين دكتور عويض أيضا إلى أننا سوف نستقبل أسئلتهم حول سورة الفاتحة،
نعم،
وأيضا حول الجزء الأول الذي يقرأه معظم الناس في هذا اليوم، وهكذا سيكون منهجنا طيلة السنة بإذن أو طيلة الشهر. أي نعم. دعنا نبدأ باسم السورة يا دكتور عويض.
طيب،
يعني سورة الفاتحة، وهل لها أسماء أخرى أم أن هذا الاسم الوحيد لها؟
يقولون أن دائما كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، كلما كثرت أسماء الشيء دل على عظم هذا الأمر.
جميل.
وفعلا جاءت تسميات في السنة يعني على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة، فجاءت تسميتها بفاتحة الكتاب.
جميل.
وكلمة فاتحة الكتاب هذا الاسم من أسمائها، يمكن أن نفهم منه أنها يعني في بداية هذا الكتاب كالمقدمة التي تكون في بداية أي كتاب.
حلو.
وطبعا لا مماثلة بين كلام الله عز وجل وكلام الناس. وأيضا قد يكون هناك يعني ملمح آخر في تسميته بفاتحة الكتاب، أي أنها التي تفتح علوم هذا الكتاب.
أيوة.
وهذا أمر مهم أشار إليه كثيرون، ولذلك يجب أن نفكر بأن سورة الفاتحة فعلا هي التي تفتح لنا معاني القرآن الأخرى التي جاءت تفصيلا لمجمل ما في الفاتحة،
ما في هذه السورة.
نعم. ولذلك الفاتحة جمعت علوم كثيرة، ومن هذا سميت أيضا بالكافية لأنها تكفي عن غيرها وغيرها لا يكفي عنها. فلو أن إنسانا قرأ جزءا من سورة البقرة في صلاته لا أجزاه، لو قرأ جزءا من أي سورة لا أجزاه، لكنه لا يمكن أن تجزئه صلاة لو قرأ جزءا من الفاتحة، لا يكفي، لا بد أن يأتي بها تامة.
جميل.
ولذلك هي لا بد أن تكون كافية تامة فاتحة. كذلك هي أم القرآن. قالوا لماذا يعني تسمى بأم القرآن؟ لأن علوم القرآن تعود إليها. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله إن الله عز وجل جمع علوم الكتب السابقة حتى ذكر منها 104 كتب في الإنجيل والتوراة والفرقان والقرآن، وجمع علوم هذه الأربعة في القرآن، وجمع القرآن
في الفاتحة
في المفصل قالوا، ثم قال والمفصل في الفاتحة. والفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين.
جميل.
ولعلنا إذا مرينا على إياك نعبد وإياك نستعين نعرف لماذا هي حوت كل هذه العلوم.
جميل.
فهي أم القرآن بهذه المعاني العامة. هنا يبقى دور المسلم حقيقة أن يحاول يفكر كيف كانت يعني هذه التسميات وهذه المعاني للتسميات، ما دلالتها وكيف يمكن استثمرها.
جميل. وهي تسميات نبوية.
نعم، تسميات يعني نبوية وردت في أحاديث.
نعم، يعني السورة يعني كثير من سور القرآن الكريم لم يثبت في تسميتها حديث، لكن سورة الفاتحة ثبت فيها عدة حديث في تسميتها، مما يدل على ما تفضلتم به من أنها يعني لها مكانة خاصة فعلا. طيب، ماذا عن فضلها يا دكتور؟ فضل السورة.
نعم. وأيضا فضل السورة، كلما كثرت الأحاديث والتوجيهات فيه يدل على عظم السورة. وأيضا وردت فيها أحاديث صحيحة ثابتة كثيرة،
منها
أحيانا يعني بعض السور تكون كبيرة وعظيمة ولكن لا يظهر فيها مثل هذا
الفضل
الذي فيه يعني نصوص كثيرة وردت فيها.
جميل.
على سبيل المثال مثلا الحديث الذي أخذنا جزءا منه، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أحد الصحابة فيناديه، وكان الصحابي يصلي وهو أبو سعيد المعلى.
نعم.
فكان يصلي فصلى كمل صلاته، فلما انتهى قال يا رسول الله أنا كنت أصلي، فقال أما سمعت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ولم يثرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني لا ألا أعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ فقال بلى يا رسول الله قبل أن أخرج من المسجد، فصلى. وبعد ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج والصحابي معه، فكأنه استبطأ هذا العلم العظيم الذي سيحصل عليه.
لا.
فقيل إنه كان يتباطأ في مشيته حتى يحظى بهذا الأمر، ثم قال أعلمك أعظم سورة إنها الحمد لله رب العالمين.
جميل.
إلى أن قال له هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما من آية أو ما من سورة منذ أن أنزل الله الكتب السماوية السابقة أعظم من هذه السورة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أقر أنها رقية وشافية.
جميل.
لما عرضت عليه حتى قال الصحابة وما أدراه أنها رقية، أي أنها رقية، لكن ما الذي أدراه؟
جميل.
ولذلك هي شافية. وسنركز أيضا إن شاء الله أن يسر الأمر في قضية الشفاء الذي فيها، ما هي أنواعه وأشكاله؟ جميل. لأنها أيضا واحدة من مداخل كشف معاني
هي تسمى السورة. سورة الرقية وتسمى سورة الشافية أيضا.
نعم.
وسورة الصلاة أظن.
نعم. وسورة الصلاة.
نعم صحيح.
وسورة الصلاة هي أيضا حديث القادم هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر في الحديث القدسي قوله تعالى إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. والصلاة المقصود بها الفاتحة، وليس المقصود بها الصلاة التي هي الركوع والسجود.
جميل.
وأيضا جاء العكس، وقرآن الفجر ليس المقصود القرآن، المقصود الصلاة. جميل. فهنا سميت الصلاة بالقرآن أو بشيء من القرآن، وهنا سميت يعني الفاتحة التي هي هذه السورة التي هي من أهم ما يقرأ في الصلاة.
جميل.
بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل في حديث القدسي قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. جميل. وهذا الحديث هو أيضا من أهم الأحاديث المفسرة في نظري
للمقصود
وللمعاني ولتفصيلات السورة، وهذا لا يوجد له مثيل في القرآن أصلا. يعني لا يوجد في القرآن تفصيل لمعاني السورة من النبي صلى الله عليه وسلم أو في حديث قدسي بهذه الصورة التي معنا. ولذلك نحن الآن سننزل عليها المعاني واحدة واحدة.
جميل.
السبعة هذه على النقاط المذكورة.
طيب دكتور عويض، بالنسبة لعدد آيات السورة، طبعا هو أظن متفق عليه أن السبع آيات.
نعم.
كما ثبت في الحديث، علاقة سورة الفاتحة أو مناسبتها بسورة الناس، يعني كون هذه في أول القرآن وهذه في آخر القرآن، هل هناك تناسب بينها؟
طيب، أولا من ناحية العدد يعني الذي ورد في القرآن ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ورد في الحديث أنها هي السبع المثاني. كان فقط الخلاف ما هي يعني تحديد السبع، إن كانت
البسملة
معها فتعد هي الأولى والآية الأخيرة تكون مع بعضها، وإن كانت البسملة خارج، وهذا ما يؤيده كثيرون خصوصا دلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لما جاء
الحمد لله رب العالمين.
نعم. لما يفصلها مباشرة بدأ بالحمد لله، وهذا الذي سنمشي عليه اليوم على الأقل.
جميل. جميل.
أنا سنتحدث بهذه الطريقة، فهي سبع. لكن لا يعني هذا الرقم حقيقة، يعني لاحظنا كثيرا من كثير من الأبحاث قامت على في تفسير الفاتحة على رقم سبعة مأخوذة من العدد هذا، والحقيقة فيها تمحلات كثيرة وتخرج عن الهدف المطلوب من هداية القرآن. نريد نقول للأخوة الكرام أن المقصود من القرآن هو هدايته، يعني لما تقرأه لا أن نجمع أرقاما ونضربه في بعضها وقد تختل وقد لا تختل، ليس هذا هو يعني
المقصد الأعظم.
لذلك لا نأخذ من رقم سبعة هذا يعني هذا المدلول حتى ندخل لتفسير مثل السورة ولا غيرها. أما سورة الفاتحة فكونها جاءت في أول القرآن، أولا أنها سورة قصيرة في بداية سور طوال.
صحيح.
هذا لا يوجد له يعني.
صدقت.
سورة قصيرة، ولذلك هي كالمفتاح أو كالفاتحة أو كالبادئة، أو أن معانيها أشمل بكثير من هذه الطوال، وعلى ما عرفنا الآن من الفضل فيها. فجاءت بالهداية العظمى الذي يعني المرادة من كل إنسان، ولذلك المطلوب فيها اهدنا الصراط المستقيم، وقبلها وصف لله سبحانه وتعالى بأنه رب العالمين، والمطلوب هو أن يهتدي الإنسان، وأمام ثلاث طرق، إما أن يكون منعم عليه وهو مهتدي أو مغضوب عليه أو ضال، هذه أصناف الناس في كل تعاملاتهم مع الهداية. وبالتالي جاءت هذه لتبين الطريق للهداية، والقرآن كله لإيضاح طريق الهداية.
هل يا دكتور عويض يمكن أن نقول أن موضوع أو مقصد سورة الفاتحة هو الهداية؟
والله يبدو لي هذا الذي يظهر، أنه يمكن أن نقول أن هذه السورة يمكن جمعها أو يعني جمع موضوعها في قضية الهداية أو نعمة الهداية، دعنا نجمع بين النعمة والهداية.
أنعمت عليهم.
نعم.
وأهدنا. جميل.
وهناك عاد نسأل كيف طريق الهداية؟
جميل.
عبادة الله سبحانه وتعالى، الاستعانة به، معرفة أسمائه وصفاته، هذه طريقة الذي يوصل إليه، وأيضا الطريق الآخر المحذر منه في نهايتها. بعد ذلك تفصيلات هذا الطريق، نبدأ من سورة البقرة حتى ننتهي للناس. إذا وصلنا إلى سورة الناس نجد قل أعوذ برب الناس وهناك رب العالمين.
جميل.
وكأن هذا القرآن ليس فقط هو للناس، الذي أنزله هو رب العالمين، لكن الذي خطب به هم الجن والناس الموجودين في آخر سورة الناس.
جميل. نعم. في أذكر كلام جميل للدكتور محمد عبد الله درازي أبو عمر، يقول فيه أن سورة الفاتحة بمثابة الاستدعاء، الذي يقدم بين يدي الكتاب، وأن سائر القرآن الكريم هو إجابة عن هذا الاستدعاء. قال: فلو سقطت سورة الفاتحة من القرآن الكريم لما كان له مبرر. ولذلك فيقول يعني قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم كأنه هو الاستدعاء، هو صلب الله. فجاء القرآن الكريم من أوله ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى كما تفضلت إلى آخر سورة الناس. الحقيقة ذكر فيها كلام جميل وأظنه يحتاج فعلا إلى يعني إلى تمحيص كما ذكرت لك، وهو أنه يقول سورة الفاتحة هي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي يتوجه الخطاب فيها من العبد إلى الرب، صحيح. في حين أن بقية القرآن الكريم من البقرة إلى الناس هي متوجه فيها الخطاب من الرب إلى العبد. وهذا لعله يكون من أسرار تكرارها في كل ركعة، وأن لا تصح ركعة من الركوعات وحتى صلاة الجنازة إلا بقراءة سورة الفاتحة. ما تعليقك على هذا يا أبو عمر؟
والله هذا أمر يلفت للنظر حقيقة. أول شيء وجود الخطاب فيها المباشر، قد توجد في سور أخرى خطابات من الله من البشر لربهم سبحانه وتعالى، خاصة في سور النداء أو الدعاء في خطابات، لكن هذه خطاب غير خطابات الدعاء. هذا خطاب على قصر السورة، فيها آية كاملة في خطاب من البشر إلى ربهم سبحانه وتعالى، وجاء بصورة الجمع إياك نعبد وإياك نستعين، مع أن سياق السورة كله كان بضمير الغائب
جميل
المتمثل في الاسم الظاهر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم جميل. الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، يعني السياق الذي عليه تمشي السورة هو الغائب
جميل.
ممكن أن يقول إياه
صحيح
نعبد وإياه نستعين.
لعلنا نفصل في هذا أبو عمر بعد هذا الفاصل، أستأذنك أيها الأخوة المشاهدون الكرام، نستأذنكم في هذا الفاصل ثم نعود إليكم لمواصلة الحديث مع الدكتور عويض.
مع تفسير مباشر رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. الآن جوال دليل، قطوف مميزة من برامجنا، فتاوى مختارة من برنامج فتوى، صدى أروع المقاطع من برامجنا، دليلها حلقي في عالمك، البيان أخبار ومتابعات برنامج البيان التالي. برامجنا، كن أول من يعلم عن برامجنا، اختر باقتك المفضلة وارسل رقم الباقة إلى أحد الأرقام التالية: STC 801299، زين 708800. ولمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت www.idalil.tv.
اصطحبنا القرني إلى سوق عكاظ فنزلنا في ضيافة ابن جدعان.
فنزل حميث بن أبي الصلت بأهله في سنة مجدبة، ذهبت الشحم في الطائف وأكلت اللحم ودقت العظم، فنزل عند الجدعان.
وعندما حل المساء حضرنا مسرحية الفتح بن خاقان مع الأسد.
فأقبل وقبل الأسد، فزار الأسد فكبر الفتح، فتواجه فتصاول فتصايح فتواثب.
وعلى مدرج المسرح كان بجوارنا الطنطاوي.
يقول الطنطاوي إن أجمل قصيدة في الحب يا ظبية البال.
ما نصيحتك للشعراء المعاصرين؟
نرجو أن نريح الناس شوية، خففوا علينا، عندنا 8 صحف اليوم يومية أو 9 صحف تأتي مريئة بأعمدة ما فيها بيت تقول اسم الله عليه، حرمت عليكم الميتة.
سوق عكاظ حصريا على قناة دليل في رمضان.
بسلام آمنين.
إنها دعوة من الله. لدخول هذه الجنة. يعني الله أمرك بأن تصلي وانت قاعد ما تصلي، أبيت ما تبغى الجنة؟ لو تبغى الجنة صليت. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. قال لا أنا عندي تخصص دقيق، يقول أبغى أدخل الجنة من هذا التخصص. يقول ليت ربعي يدرون إن الله أدخلني الجنة فيسلمون. شفافة، شوف الداخل وانت برا، وانت داخل تشوف اللي برا، كيف ما تدري.
وبناء ساحر في روعة
دار السلام على قناة دليل في رمضان.
أيوة يا ابني أنا على الهوى.
الشيخ موجود عندي سؤال، يقول قال له ولدي يا أخي وبوي سدلية مناوبة.
أرسل لي رسالة شخص
متين،
متين ضعف.
أيوة.
قال دبدب وصل.
قال لي أقول لك أربط الحزام يا زول. قال لي يا أخي ما نقرأ القرآن. قال لي عثمان لما قتلوه كان يقرأ توراة.
الحقيقة أنا ما ودي هذا تدخلنا هذا النفق.
السلام عليكم أنا سلمان. قال لي أهلا وسهلا بس ما أنت سلمان.
إذا وصلت المكتب أحيانا أرمي الجوال بعيدا عنه.
كيف تصادف واحد ما تعرف اسمه يا أبو صالح؟
كيف ما أعرف اسمك يا شيخ؟ فهد بن سلمان العودة.
هذا ولدي هذا فهد بن سلمان.
لا أنت يا شيخ سلمان.
وقف التصوير إن بغيت.
كلمة المرور حصريا على قناة دليل في رمضان.
رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان.
هنا ساعة ذكر مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام مرة أخرى، ولازلنا نتحدث مع فضيلة الشيخ الدكتور عويض بن حمود العطوي عميد البحث العلمي بجامعة تبوك حول سورة الفاتحة. كنا توقفنا يا أبا عمر حول موضوع المحاور الأساسية في سورة الفاتحة، عندما ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نريد دكتور أن نأخذها على شكل سريع، وقبل أن نبدأ أنا يعني الإخوة المشاهدين يمكنكم الاتصال الآن للأسئلة وطرح الأسئلة عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة. تفضل دكتور.
يعني لو حاولنا الآن نطبق هذه السورة على الحديث النبوي ونحاول نعرف ما للعبد وما لله سبحانه وتعالى من نص الحديث، لكن مع تلميحات أخرى. يقول الله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ونتفق أن الصلاة هنا الفاتحة.
حلو.
وتسميتها بالصلاة أيضا لها دلالة أنها لا تتم الصلاة إلا بها ولعظم شأنها.
جميل.
نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال
حمدني عبدي،
حمدني عبدي.
جميل.
واضح فيها الحمد، يعني يقول الحمد لله رب العالمين. ولعلنا إن شاء الله نعود من بداية السورة للكلمات التي بدأت بها، لأن الكلمة البادئة لها دور كبير في السورة. ثم قال بعد ذلك الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي، لأن فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى.
الثناء فيه تكرار يبدو لي، تثنية.
نعم، والثناء فيه تكرار. وأيضا يعني الله سبحانه وتعالى بين لنا أن من أعظم ما أثني به عليه هو الرحمة.
الله.
جانب الرحمة، ولذلك جانب الرحمة يظهر في السورة أكثر من غيره، ولعل أيضا هذه من الإشارات. فنحن لا نجد شيئا من التخويف أو الترهيب إلا في إياك نعبد، إلا في مالك يوم الدين، لأن هذا أيضا شيء قد يخيف.
والمغضوب عليهم،
والمغضوب عليهم من الظالم. بقية السورة كلها هداية، كلها خير، كلها رحمة. والرحمن مرتين، الرحمن الرحيم، الرحمة تكررت مرتين.
جميل.
أثنى علي عبدي، ثم بعد ذلك قال مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي، ولم يظهر فيها حتى يعني معنى الترهيب هنا بالتمجيد.
جميل.
القوة، القدرة، أن الملك لله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. مجدني عبدي، أو حتى قال في بعض الروايات فوض إلي عبدي.
مالك يوم الدين،
مالك يوم الدين. جميل. هذه ثلاثة.
جميل.
نحن نتفقنا سبعة.
جميل. خلنا قبل أن نكمل الدكتور أستاذنا كأخذ أول ضيف معنا في البرنامج. الأخ علي من السعودية، تفضل يا أخ علي. الله يحييك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال لو سمحت بغاية الشيخ الله يوفقك.
تفضل يا علي تفضل.
نعطيك السؤال.
اي تفضل.
انا طلقت زوجتي الله يرضى عليك بثلاث.
عفوا علي. هل نعم. هل سؤالك في التفسير ولا في الفقه؟ فتوى ذا.
انا استفتي في الطلاق.
اجل معذرة بعد نهاية البرنامج لعلك تتصل على برنامج فتوى الساعة. تفضل دكتور عوية.
طيب نحن قلنا أنها يعني سبعة.
أخذنا ثلاثة الآن.
سبعة آيات.
نعم سبعة آيات.
أخذنا منها ثلاثة الأولى كلها إما حمد أو ثناء أو تمجيد لله سبحانه. فكلها لله ثلاثة الأولى.
جميل.
بعد ذلك قال إياك نعبد وإياك نستعين وهي الرابعة.
جميل.
وهي منتصف السبعة لأنه ثلاثة قبلها وثلاثة بعدها.
وهذه في النص.
هذه منتصفة. المنتصف هذه بين الله عز وجل وبين العبد.
أيوه.
فقال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فالعبادة لله سبحانه وتعالى والاستعانة أيضا جزء منها لله سبحانه وتعالى أن الإنسان يستعين ولكن فيها حاجة للعبد.
جميل.
فهو يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينه ولعبد ما سأل. بعد ذلك جاءت ثلاثة أخرى.
الآن انتهينا من أربعة. الآن
الأربعة ومنتصفها إياك نعبد وإياك نستعين
مقسومة نصفين حتى الآية نفسها.
الآية مقسومة نصفين. فقال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم هذا الأول. هذه الأولى
الطلب
هذه الأول. واضحة أنها للعبد. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أيضا هذه للعبد غير المغضوب عليهم ولا الضالين أيضا هذه للعبد. ولذلك يعني هذا يؤيد أن الآية الأخيرة هي المقسومة قسمين وهي السابعة.
أيوة.
وليست الـ
البسملة
منها بناء على هذا الحديث لأنه بهذه الصورة يكون هناك تكافؤ واضح.
جميل.
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين.
جميل.
إذن نصفها لله سبحانه وتعالى ونصفها للعبد.
جميل.
ولا تكون كذلك إلا بهذه الصورة.
جميل.
الثلاثة الأولى لله ثناء والثلاثة الأخيرة من العبد دعاء وطلب
والواسطة
نصفين.
جميل.
نصف لله ونصف للعبد.
أنا
أتصور أن الحديث نفسه هو الذي يفسر لنا حقيقة هذا الأمر. ولذلك الأخوة الكرام إذا قرأوا هذه السورة يحاول أن يستذكروا هذا الحديث. حتى ذكر عن عمر بن عبد العزيز وإن كنت حاولت أبحث عن صحة الأمر ما توصلت إليه أنهم كانوا يقولون عنه أنه إذا قرأ الآية من الفاتحة يتوقف. يقول لماذا تتوقف؟ قال لأسمع جواب ربي.
الله.
وهي فيها حوار حقيقي ومذكور في نص الحديث. يعني إذا قال العبد قال الله.
نعم.
إذا قال العبد قال الله. فأنا أتصور أن القارئ لو قرأها هو ينتظر رد الله سبحانه وتعالى. أظن الوضع سيكون مختلف لما تقول الحمد لله رب العالمين تسمع ربك سبحانه وتعالى يقول حمدني. يعني أي فخر هذا وهي منزلة يحصل عليها
جداً. رائع جدا يا أبا عمر الله يفتح عليك. أستاذنك أخذ الأخت غيداء من السعودية. غيداء تفضلي يا أخت غيداء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي لو سمحتم حول الأحرف المقطعة في أوائل بعض الصور.
طيب.
هل استخدم العرب هذا الأسلوب في كلامهم بنفس أسلوب القرآن الكريم؟
جميل.
نعم جزاكم الله.
شكرا جزيلا. طبعا سؤال الأخت غيداء لعلنا نؤجلها دكتوري لبكرة.
إلى غد.
لأنك بكرة ستتحدث عن سورة البقرة. فأكمل الحديث عن الفاتحة.
فبهذه الصورة الآن اتضح لنا كيف تقسيم موضوعات السورة. لو عدنا النظر فيها الآن من بداية السورة وجدنا صور الثناء على الله سبحانه وتعالى. وهنا نقطة حقيقة مهمة جدا أن المسلم لازم يوازي بين شيئين طلباته هو وما يريده وبين حق الله سبحانه وتعالى. وأن طلب الإنسان ودعائه لا يكون إلا بعد تعظيم الله وإجلاله. ولذلك هذا أصلا هدف الدعاء. أولا اثنين على الله سبحانه وتعالى ومجدناه وحمدنا بعد ذلك طلبنا منه سبحانه وتعالى المطلوب. فمهم جدا ان احنا نستفيد من الفاتحه في هذه القضيه.
حلو.
لو لاحظنا
وحتى في دعاء القنوت يا دكتور في التراويح.
نعم.
المفترض العاده انك تبدا بالثناء والحمد ثم تطلب.
صحيح. اول كلمه وردت دعنا نقول في القران هي الحمد. الحمد لله رب العالمين.
يا سلام.
هذه كلمه حقيقه مهمه جدا معناه. والسورة التي بدات بالحمد قليله يعني الانعام وسبع وفاطر والكهف خمسة بالفاتحة. لو أننا يعني تأملنا في هذه السور لوجدنا أن كلمة الحمد مدخل لفهم ما بداخلها. كل هذه السور في داخلها أنعام كثيرة تستحق الحمد كلها.
أيوة.
كلها. ولكن كل سورة لها أنعامها يمكن المختلفة عن الأخرى بشكل ما. فالآن هذه السورة بما أنها بدأت بالحمد إذن المدخل، أنا أقول المدخل لتعريف الناس برب العالمين هو فضائله ونعمه عليهم، لأن هذا أمر لا ينكره أحد، حتى الكافر ما يستطيع ينكره. لو قلت له المطر، لو قلت له الحياة، لو قلت له الأشجار، لو قلت له الأنهار، لكنه ما يعرف من هو هذا الرب. كيف نعرف هذا بهذه الأوصاف التي بعدها؟ إذا عرفها انتقل إلى إياك نعبد وإياك نستعين. وهنا ملمح حقيقة مهم في نظري على الأقل في منهج تدريس العقائد. لو لاحظنا هذه الآن توحيد الربوبية هو الذي بدأ به في أول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كلها دلائل عظيمة لا يستطيعها أحد من البشر. بعد ذلك جاء التوجيه لتوحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة سبحانه وتعالى. فتعريف الله أو تعريف الخلق بربهم سبحانه وتعالى بهذه الطريقة، أقول هذا منهج في الفاتحة. هل نحن نعمله؟ هل نحن نقدمه للناس؟ هذا مهم. بعد ذلك ندعوهم، بعد ذلك نحذر من الطرق الملتوية والمختلفة. تصور أنه منهج دعوي ممكن نستفيده أيضا من
خلال سورة الفاتحة.
من خلال سورة الفاتحة،
رائع جدا. الحقيقة أنها لفتات مهمة من خلال هذا الحديث، ويعني نحن نخرج الآن إلى أن برأيك أنت أن البسملة ليست من الفاتحة بنص حديث أبي
يعني
سعيد
بن معاذ. بناء على هذا الحديث.
نعم. واضح. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، واعتبرها أول آية. جميل جدا. أيضا فكرة أدب الدعاء مستقاة من سورة الفاتحة هذه مهمة جدا. قضية أنه لابد للمؤمن أن يقدم بين يدي دعائه وطلبه الثناء على الله سبحانه وتعالى وحمده، يعني أخذ من سورة الفاتحة. رائع جدا. هل بقي يعني شيء؟ نعم. حول موضوع
نعم، ممكن نحن نقول إذا كنا نقول أن الحمد يدل على نعم، ما هي النعم الموجودة في هذه الفاتحة؟
أعطنا يلا مثال.
يعني النعم الموجودة في الفاتحة لو أننا نظرنا فيها وتأملنا فيها وجدنا أول ملمح رب العالمين،
الربوبية.
رب العالمين ولله المثل الأعلى، ما نقول رب البيت معناه أنه يقوم به ويهتم به ويعتني به ويدافع عنه، فالله ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. فنستشعر أن الله هو خالقنا ومدبرنا، هذه نعمة. صحيح. للعالمين وليست فقط للبشر، للعالمين والعالم كل ما سوى الله. الأمر الثاني أنه قال الرحمن الرحيم، نعمة من الله سبحانه وتعالى الرحمة. أن يصف نفسه بالرحمة، والرحمن الرحيم صفتين أو اسمين مقتضية لهذه الصفة.
جميل.
رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، هذه السعة الموجودة في كلمة الرحمن. الأمر الثالث مالك يوم الدين وانقطاع الملك، هذا قد يكون فيه تخويف، لكن نجي بعد ذلك إياك نعبد وإياك نستعين. المطلوب إذن هو عبادة الله، وعبادة الله في نفسها وإن كانت مشقة في نظر بعض الناس إلا أنها في الحقيقة نعمة، لأنك تخرج من عبودية غير الله. إن لم تعبد الله فأنت إما عبدت هواك أو نفسك أو شيطانك أو مالك أو غير ذلك.
ولا بد
وهذا ظاهر في الناس. فلأن تعبد العظيم هو أفضل لك ولا شك. الاستعانة، أنت محتاج إلى الله في كل وقت وحين. فهذه الأمر الذي بعدها أن الهداية، وهذه هي المهمة بصراحة، لأن الإنسان لما يعيش في هذه الحياة يبحث، أمر فطري فيه، ولو أعطي المال من يعبد؟ فيه نقص في هذا الجانب، ولذلك تجدهم يعبدون الشيطان، يعبدون البقر، يعبدون، لماذا يفعلون؟ هم لهم عقول الناس، لكن هذا شيء في فطرة الإنسان لابد أن يلبيه. فكونك ما هديت إلى هذا من أعظم يعني المحن، وكونك تهدى له هذا من أعظم المنح. ولذلك اهدنا الصراط المستقيم، ثم قال صراط الذين أنعمت، فذكر النعمة هنا، أن هذه النعمة هي من أعظم أنواع النعم. ولذلك يا أخوان الكرام الإخوة الفضلاء، يجب أن نعرفون ليست نعمة المال هي الأهم والأعظم، وليست نعمة السيارة ولا نعمة البيت، نعمة الهداية هي الأهم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاش فقيرا وحالته لم تكن مثل حالة الأغنياء، لكن الهداية هي المهمة. فإذا تتبعنا جوانب الهداية أو جوانب النعم التي يحمد الله عز وجل عليها نجدها كثيرة جدا في هذه السورة.
جميل جدا. والحقيقة في قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، وذكر ابن القيم كما يعني أشرتهم في كتابه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، كان يتحدث عن هذه الآية في سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. لكن كأني فهمت يا دكتور من حديثك أن الآية المحورية في سورة الفاتحة هي اهدنا الصراط المستقيم.
نعم. عبدولي. يعني يظهر هذا، يعني وإن كانت إياك نعبد وإياك نستعين أصلا هي مقتضية لها،
مقتضية
يعني
لها.
أصلا كيف أنت تعبد الله سبحانه وتعالى إلا إذا هداك.
صدقت. صح.
فأنت تطلب الآن اهدنا، هذا هو الطلب الذي نحن نسعى إليه كبشر، ويأتي القرآن مباشرة أول بداية سورة البقرة هدى للناس. فأن تطلب الهداية.
صحيح.
هذه أول سورة تعطيك الهداية لآخر سورة. وأيضا إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد تتحدث عن جانب العبادي الذي يبحث عنه الإنسان ليعبد ربه سبحانه وتعالى. ونستعين جزء منها في العبادة وجزء منها من حاجيات الإنسان. والله عز وجل لما يعني أعطى الإنسان بصورة أبينا آدم مهمة الخلافة في الأرض، هذه عبادة. طيب كيف يقوم بهذه العبادة العظمى في خلافة الأرض وعمارة الأرض؟
إلا بالهداية،
إلا بالهداية وبعانة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا إن تبدأ العبادة في سورة الفاتحة، والاستعانة تتفصل تفصيلاتها في سورة البقرة في القصص الكثيرة هذه، وكيف ولذلك ذكرت فيها الخلافة في الأرض.
جميل.
إذا ما عانى الله سبحانه
في الأرض خليفة.
نعم. جميل. ما يستطيع الإنسان يعمل شيء إذا لم يعينه الله سبحانه وتعالى.
العجيبة دكتور عويض جزاك الله خيرا، الحقيقة يعني انتهى وقت البرنامج للأسف. سورة الفاتحة على الرغم من أنها تكرر في كل ركعة كما تفضلت وكم قرأنا تفسيرها، إلا أن كلما توقفت معها وتدبرت فيها وجدت معاني جديدة لأول مرة تمر عليك. أذكر لما قرأت كلام الدكتور محمد راز انتبهت إلى أشياء لم أنتبه إليها من قبل، ومثل كلامك هذا جزاك الله خيرا. أرجو أن يكون فيما سمع الإخوة المشاهدون في هذه اللفتات، وحسبنا أيها الإخوة المشاهدون في مثل هذا البرنامج القصير مثل هذه اللفتات التي أشار إليها الدكتور عويض في هذا اللقاء وفي هذه يعني الوقفات السريعة مع سورة الفاتحة. وأرجو بإذن الله تعالى في كل حلقة أن نتوقف وقفات سريعة مماثلة مع كل سورة من سور القرآن الكريم، لعلها تفتح هذه المعلومات نافذة لتدبر هذه السور في هذا الشهر المبارك، وأيضا لتكون هذه المعلومات المهمة معلومات السورة وقد اعتنى بها العلماء في بداية كل تفسير تجد مثل هذه المعلومات. لابد أن قبل أن يبدأ في تفسير السورة أن يشير إلى مثل هذه المعلومات لأنها مدخل مهم جدا لفهم السورة. في ختام هذا اللقاء والإخوة المشاهدون الكرام، أشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا بداية هذا البرنامج مرة أخرى، كما أشكر باسمكم فضيلة أخي الشيخ الدكتور عويض بن حمود العطوي عميد البحث العلمي وأستاذ البلاغة القرآنية المشارك بجامعة تبوك على تفضله بإجابة هذه الدعوة، وسوف يكون أيضا ضيفا لنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أدعوكم لمتابعة البرنامج بإذن الله تعالى على قناة اليوتيوب الخاصة بملتقى أهل التفسير بموقع البرنامج tafsir.net، وأرجو بإذن الله تعالى أن نتواصل معكم غدا. وأحب أن أشير في ختام هذه الحلقة أيها الإخوة إلى أننا لم نتمكن في هذه الحلقة إلى أن نبدأ مسابقة برنامج التفسير المباشر هذه الحلقة لظروف فنية تأخرنا بسببها. غدا بإذن الله تعالى سوف نبدأ معكم مسابقة برنامج التفسير المباشر، وسوف تكون الجائزة اليومية بإذن الله تعالى هي رحلة حج للفائز إلى مكة المكرمة بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأكرر شكري لكم دكتور عويض، ونراكم بإذن الله تعالى غدا وأنتم على خير في هذا الموعد الساعة 5 أو 5:15 يوميا. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان الخير يهدي لمدى أدى البشائر فله روحي تسامت.